كالماء
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك وسط إجراءات مشددة من جانب الاحتلال. مسيرة حاشدة في حي الشيخ جراح دعما للأهالي المهددين بالطرد من منازلهم. استشهاد الفتى محمد سعيد حمايل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل صبيح بنابلس. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى نحو 40,000 مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المواطنين أدوا الصلاة في الأقصى وسط إجراءات عسكرية مشددة وانتشار لعناصر شرطة الاحتلال على بوابات المسجد، الذين دققوا في بطاقاتهم الشخصية ومنعوا دخول عدد منهم. في القدس أيضا، نظمت لجنة المتابعة العليا وقفة ومسيرة تضامنية حاشدة دعما لأهالي حي الشيخ جراح المهددين بالطرد من منازلهم. وانطلق عشرات المشاركين باتجاه حي الشيخ جراح حاملين لافتات منددة بسياسة التهجير والمصادرة التي ينتهجها الاحتلال، ومرددين هتافات الدعم والمساندة للأهالي وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي منعت التظاهرة من التقدم داخل الحي. عن التحركات الداعمة لسكان حي الشيخ جراح يقول مراد عطية أحد المهددين بالطرد:
أنا محاكم إسرائيلية، وبالتالي محاكم سياسية تحكم بدون قانون، تحكم حكم سياسي. فنحن لم نتوقع أنها تقوم بتأجيل القرار لسنة لسنتين ثلاث ما نعرف عشان تثبت عشان تهدى الوضع ويهدى الحي ويقدر يخلوه للحي بدون ما حدا يعيقهم. أما طول ما وجود الهب وموجود الحراك الشعب داخل الحي هم ما راح يقوموا بالإخلاء بسبب أن الضم ستصير كمان هبة كبيرة زي اللي صار قبل فترة واللي وحدت فيه الشعب الفلسطيني كله.
إلى نابلس حيث استشهد الشاب محمد سعيد حمايل وأصيب عدد من الشبان بالرصاص الحي والعشرات بحالات اقتناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على قمة جبل صبيح جنوب نابلس عقب أداء صلاة الجمعة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشاب صبيح استشهد في رصاصة بالصدر أطلقتها قوات الاحتلال فيما تعامل مع 5 إصابات بالرصاص الحي والعشرات بحالات الاختناق خلال المواجهات. وكان مئات من المستوطنين اقتحموا قمة جبل صبيح وتجمعوا في البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي المواطنين في مساع للسيطرة على الجبل. عن الأوضاع في بلدة بيتا وفانا الزميل نسيم معلى بالصورة الصوتية التالية.
الأجواء في بلدة بيتا تتوشح على الأسود بارتقاء الطفل محمد سعيد حمايل 15 عاما إثر إصابته برصاصة حي في الصدر. أعلنت يعني الهلال الأحمر الفلسطيني من ارتقائه شهيدا. الأوضاع في بلدة بيتا حزينة جدا لالتقاء الشهيد الثالث على أرض بلدة بيتا والشهيد الرابع الذي التقى قبل 3 أسابيع طارق أبو صنوبر دفاعا عن هذا الجبل. يعني قناصة الاحتلال الصهيوني كانت متمركزة في مناطق عديدة من جبل صبيح، كانت تطلق النار بشكل رسمي على الشبان على منطقة الصدر والكتف. وأيضا عندما أصيب الشاب محمد حمايل بالصدر أصيب ابن عمه شامخ حمايل أيضا برصاصة في الكتف وتم نقله إلى المستشفى. هذه يعني كانت الأوضاع اليوم في بلدة بيتا جنوب نابلس. حول الاحتلال المسيرة السلمية التي كانت تندد بالبؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح إلى ساحة حرب ومواجهات. يعني كانت هذه آخر التطورات هبة في بلدة بيتا جنوب نابلس الذي كانت بالنهاية ارتقى على أرضها شهيدا يودع ربه الشهيد محمد حمايل. وللعلم أن جد الشهيد كان أيضا استشهد في لبنان في معركة القلعة. عائلة هذا الشهيد هناك عم الشهيد هو شهيد أيضا وجد الشهيد هو شهيد أيضا.
وعن استهداف الاحتلال ومستوطنيه لجبل الصبيح جنوب نابلس يقول منسق الحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار في نابلس بشار القريوتي:
رغم أن هناك قرار بإزالة البؤرة الاستيطانية الواقعة على جبل الصبيح في بلدة بيتا بعد 8 أيام بعد إصدار محكمة صهيونية بإزالة هذه البؤرة بعد الضغط الذي أحدثه أهل بيتا والقرى المجاورة والمسيرات الشعبية الذين يتصدوا أسبوعيا لإزالة هذه البؤرة، ولكن المستوطنين أقاموا هذه الطقوسات وهذه الاحتفالات تحديا للفلسطينيين الذين يحاولون يعني بشكل الطرق طردهم من أراضيهم. هذا المخطط وهذه البؤرة ليست عبثية، ولكن الاحتلال يحاول طرد هيمنته وسيطرته على هذه المنطقة باعتبارها مناطق استراتيجية تتربط البؤر والمستوطنات ببعضها البعض ويفصل القرى الفلسطينية عن بعضها، خاصة أن الاحتلال في هذه الفترة أصدر قرارات استيطانية بشق طرق التفافية تربط ما بين البؤر الاستيطانية والمستوطنات، بالإضافة أن هذه البؤرة ستكون أيضا رابطة لبؤر استيطانية أخرى مستقبلا لما يمهد له الاحتلال في الفترة القادمة، وسيكون هناك ضحية لآلاف السنوات. ولكن المقاومة أثبتت أن هناك أرض ستعود لأصحابها وستكون حقهم في الفترة القادمة ولن يكون هناك أي محتل.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى خليل الرحمن حيث نظم سكان البلدة القديمة في المدينة مسيرة رفضا لقرار الاحتلال منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي. وردد المشاركون في التظاهرة الهتافات التي تدعو لرفع قبضة الاحتلال وتحكمه بالمسجد الإبراهيمي، وخصوصا فيما يتعلق بمنع الأذان. ومنذ بداية العام وحتى نهاية أيار مايو من العام الجاري، منعت قوات الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف في المسجد الإبراهيمي الشريف 250 مرة. على صعيد المسجد الإبراهيمي أيضا، أوعز وزير حرب العدو بيني جانس ببدء تنفيذ مشروع تهويدي يهدف لتغيير معالم مدخل المسجد الإبراهيمي في الخليل. وأصدر جانس تعليمات لما يسمى بمنسق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية بإصدار رخصة بناء للمشروع والبدء بالتعاقد مع مقاول للعمل وإتمام الإجراءات الخاصة ببدء تنفيذه. ورحب رئيس مجلس مستوطنة كريات أرفع إلياهو ليبمان بإطلاق المشروع الذي سيسهل اقتحام المستوطنين للمسجد، عادا أن تأخير تنفيذ فشل يجب أن ينتهي. المزيد في تقرير الزميل أحمد رحمة.
مشروع تهويدي هدفه تغيير معالم مدخل المسجد الإبراهيمي بالخليل بإعاز من وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس، الذي أصدر تعليمات لما يسمى بمنسق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية بإصدار رخصة بناء للمشروع والبدء بالتعاقد مع مقاول للعمل وإتمام الإجراءات الخاصة ببدء تنفيذه. رئيس مجلس مستوطنات كريات أربع إلياهو ليبمان رحب بإطلاق المشروع الذي سيسهل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي، معتبرا أن تأخير تنفيذه فشل يجب أن ينتهي. ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال. وقبل أيام أقدمت مجموعات من المستوطنين على تجريف حي تاريخي قرب المسجد الإبراهيمي بالبلدة القديمة، حيث شرعوا بتجريف ما مساحته 400 متر مربع في حوش قفيشة وشريف قرب المسجد الإبراهيمي. وقبل قرابة الشهرين صادق مستشار رئيس وزراء حكومة الاحتلال أفيحاي مندبلت على قرار يقضي بمصادرة أراض قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل من دائرة الأوقاف الإسلامية. ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2021، منعت قوات الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف 250 مرة. ويسعى الاحتلال لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصلين من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين وأغلاق البوابات الإلكترونية وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم.
وعن مشروع الاحتلال تغيير معالم مدخل المسجد الإبراهيمي، يقول منسق اللجنة الدفاع عن الخليل هشام الشرباطي:
يعني هو جزء من مسلسل الاحتلال الهادف للسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي الشريف. هذا القرار يعني كان يدور للنقاش حوله في أروقة المحاكم الإسرائيلية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حتى يعني مختلف مكونات الحكومة الإسرائيلية. في السابق ما بين أخذ ورد استنفذت بلدية الخليل كل ما هو ممكن من الاعتراض إلى جهاز القضاء الإسرائيلي، والذي وافق على تطبيق هذا المخطط. واليوم يعني وزير حرب الاحتلال جانس يوعز باستئناف العمل في المشروع. هذا يتزامن أيضا مع سعي الاحتلال اليوم للسيطرة على مساحات إضافية من الحرم الإبراهيمي تتمثل بقاعة اسمها قاعة اليوسفية. منذ انتهاء شهر رمضان تعطلت أجهزة الصوت، المكبرات الصوت الخارجية في الحرم الإبراهيمي، ويحضر الاحتلال على الأوقاف الفلسطينية تصليحها، ويشترط ذلك بالسيطرة على قاعة اليوسفية. كما قلنا هو يعني محاولة للسيطرة على مساحات إضافية من الحرم الإبراهيمي وتهويده، وأعتقد أن ذلك أيضا مرتبط بخسارة الاحتلال في مواقع أخرى من فلسطين. الانتفاضة في فلسطين التاريخية داخل الخط الأخضر، فشل المخططات في القدس ومخططات في غزة. يبدو أن الاحتلال يسعى لتسجيل نصر ولو محدود في قلب مدينة الخليل.
شارك مئات المواطنين في مخيم جنين في مسيرة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد جميل العموري الذي ارتقى خلال الاشتباك المسلح مع قوة خاصة لجيش الاحتلال في مدينة جنين. وفي رام الله خرج أهالي بلدة سلواد بمسيرة جماهيرية منددين بجريمة الاحتلال المرتكبة بحق جثامين الشهداء في ظل مطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جثمان الشهيد محمد حماد المحتجز منذ ارتقائه قبل نحو شهر. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
يم الشهيد ديالي.
ولادة هي جنين، ما فتئت تقدم أبنائها قرابين على مذبح الوطن حتى تنبت دماؤهم زرعا جديدا. وها هو الشهيد جميل العموري المطارد الذي ارتقى بعد مسيرة من الجهاد والمقاومة. ابن مخيم جنين الذي امتشق السلاح في وجه الاحتلال فبقي مطاردا على خلفية تنفيذ العديد من العمليات الفدائية. من مسقط رأسه علت الأصوات للمطالبة باسترداد جثمانه المحتجز لدى سلطات الاحتلال منذ الاشتباك المسلح الذي شهده شارع الناصرة في المدينة فجر الخميس. تحت راية فلسطين والجهاد طالب أهالي جنين باسترداد جثمان الشهيد العموري أحد كوادر حركة الجهاد وسرايا القدس، وذلك في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الكبير في المخيم نحو بيت العزاء مؤكدين الثبات على نهج الشهداء واستكمال مسيرتهم على درب المقاومة. على أن احتجاز جثمان الشهيد العموري يسلط الضوء مجددا على ملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، الجرح الغائر في جسد فلسطين. هكذا لاقت أصوات أهالي جنين نداءات أبناء بلدة سلواد في رام الله التي طالبت باسترداد جثمان الشهيد محمد روحي حماد. فابن 30 ربيعا احتجزت سلطات الاحتلال جثمانه منذ استشهاده في 14 من شهر أيار مايو الماضي خلال مواجهات عند نقاط التماس نصرة للقدس وغزة. النداءات احتضنتها مسيرة انطلقت من مدرسة ذكور سلواد الأساسية باتجاه المدخل الغربي للبلدة، حيث اختتمت بمهرجان نددت خلاله الكلمات المتعاقبة بسياسة الاحتلال الممنهجة والعنصرية في ظل مطالبات بالإفراج عن كل جثامين الشهداء المحتجزة سواء في مقابر الأرقام أو في الثلاجات، فيما تعهد الحضور على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً.
في الداخل المحتل شهدت مدينة عكا المحتلة تظاهرة حاشدة تطالب بالإفراج عن المعتقلين، وأكد المتظاهرون أنهم مستمرون بالفعاليات الداعية لإطلاق سراح المعتقلين في سجون الاحتلال وإنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاجات حتى تنفيذ مطلبهم، منددين بحملة الاعتقالات التي تشنها شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل. وطالت الاعتقالات خلال المدة الأخيرة المئات من أهالي عكا بتهم مختلفة بينها إطلاق النار باتجاه شرطة الاحتلال. عن الحراق في مدينة عكا للإفراج عن المعتقلين يقول مدير جمعية فلسطينيات المحامي جهاد أبو ريا:
الاعتقالات في الداخل الفلسطيني مستمرة باتجاه الأطفال ليس فقط في عكا، في جميع البلدات هناك مخطط لاعتقالات إضافية، لذلك خرجت اليوم المظاهرة في عكا مطالبة بإطلاق سراح الأطفال خاصة الشباب الفلسطينيين المعتقلين. هناك محاولة من الإسرائيليين لكسر الإرادة الفلسطينية في الداخل من خلال هذه الاعتقالات. ما رأوه من الثورة الفلسطينية في الشهر الماضي جعلهم يتصرفون بشكل عنيف جدا اتجاه أطفالنا، اتجاه شبابنا. اليوم هذه المظاهرة في عكا خرجت لتقول كفى، في حال استمر هذه الاعتقالات فإن الرد الفلسطيني أيضا في الداخل سوف يعود كما عاد الشهر الماضي. الرسالة وصلت من عكا، الرسالة وصلت من الفحم، الرسالة وصلت من القدس ومن حيفا. إذا كانت اليوم مظاهرة سلمية فلا أظن أن المظاهرات القادمة سوف تكون سلمية.
كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام تذكير بالعناوين. الألاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك وسط إجراءات مشددة من جانب الاحتلال. مسيرة حاشدة في حي الشيخ جراح دعما للأهالي المهددين بالطرد من منازلهم. استشهاد الفتى محمد سعيد حمايل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل صبيح بنابلس. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، من صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، والبداية ستكون مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة حديث الدار، والخاتمة مع تمثيلية القسام.
مع الشهداء.
الشهيد مجدي السطري 12 عاما من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شهيد جديد في قائمة تطول لدماء الطفولة المسفوحة على امتداد حدود غزة الشرقية في جمعة عودتها 18 والتي سميت جمعة شهداء الأطفال وفاء لمن باتوا هدفا مفضلا لقناصة الاحتلال. قبل أسبوعين على استشهاده كان مجدي حاضرا في مشهد تمثيلي مع قرانه في أحد أزقة حارته، وفيها يلعب دور الشهيد، مشهد سرعان ما تحول إلى حقيقة وبكل تفاصيله. فقد ذهب مجدي كما الكثير من أقرانه لإحياء جمعة الشهداء الأطفال دون أن يدرك أن النهاية تقترب أكثر فأكثر. للمزيد عن الشهيد مجدي السطري نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
رمزي كمال محمد موسى الصفري، والد الشهيد مجدي رمزي كمال محمد موسى الصفري.
نعم، حدثنا عن الشهيد الطفل مجدي.
طفل مجدي زي كل الأطفال، يعني تقريبا بالنسبة للعمر 12 سنة في الصف السابع في المدرسة ألف تقريبا الإعدادية الشبورة رفح الشبورة. ولد محترم وملتزم، ملتزم بدينه، ملتزم مع جيرانه مع أصحابه، دعوب خلوص، بس الاحتلال مغص علينا، يعني فهمتني كيف؟ يعني وجه الاحتلال بنادقه على الأطفال. هذه النظرة غيرت طبعا من نظرة الأطفال، صار الأطفال زي مجدي اللي كان يدرس اللي كان متابع دراسته، ساب دراسته، ساب متابعة المدرسة، صار يطلع على حدود، طلع مرتين ثلاث أربعة بشوف جيرانه بموتوا، بشوف إخوانه بتصاوبوا، فطلع على حدود زي الأطفال.
غير نظرته للحياة؟
والله طبعا آخر فترة الولد اختلف طبعا، مع عملته مع بيته معاي مع والديته مع إخوانه مع جيرانه مع جدته مع أعمامه، مش هي اللي احنا بنعرفها أول، تغير كليا، والحمد لله احنا ما بندريش انه ربنا يعني كسب اياها، والحمد لله رب العالمين.
نعم. طب كان يحكي لكم شيء هو عن الشهادة عن
ما كان يحكي لنا، كان بس يفضل هو يكون شهيد، وكان يتمنى يعني ان يكون شهيد، ومثل فيلم يعني هو وصحابه هم جيراننا اطفال بتزق الحجار على يهود، وفي بينهم سياج وصار يشد في السياج، وقطع هو يكون شهيد ولفوه على فلسطين. وامنيته تحققت يعني بعد يمكن 8-9 ايام.
يعني هذا يدلل على انه الاحتلال انتزع كل مساحات الفرح واللعب واللهو من الاطفال، وصاروا يعني الاطفال بفكروا كبروا اكبر من عمرهم، وصاروا بفكروا كيف يواجهوا هذا الاحتلال اللي سرق منهم كل شيء.
هذه مليون في المية طبعا، مش 100%. الطفل طبعا يغير نظرته في الحياة، صار يشوف دم، صار يشوف معارك، صار يشوف مسيل، صار يشوف شغلات زي هذه. هذا طبعا احنا فيه من زمان طبعا، بس جديد يعني صاروا يكتلوا أطفالنا، يعني من 2000 لحتى الآن يرصوهم على الحيطة ويكتلوهم في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات. الحين صاروا ينقوا الأطفال، يعني معظم المصابين كلهم من الأطفال، سن 10 سنين لحد سن 25 سنة.
وين بلدتوا؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدتنا الأصلية رمزة.
طيب كنتوا بتحدثوا بتحكوا له عنها؟
نعم صحيح، حتى بشوف المشاهد على التلفزيون، ولما نروح هناك بقول يعني بسياج هذا بعدي أراضينا، يعني متحمس إن الولد يكون له أرض جوا، أرض جداده وأرض أبهاته. يعني طفل وهو صغير بقول يعني هاي الحدود وفي بعد الحدود إنه أراضي، إنه ليش ما يدونا إياهن؟ ليش ما يعطونا إياهن أراضينا هذول، أراضي جدودي وأراضي أبهاتنا؟ فالطفل اليوم عندنا في غزة أبو 8 سنين واعي عن أكثر من 40 سنة، عن زلم عمره 40 سنة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد مجدي السطري. نعود من جديد ونكمل الحديث مع والد الشهيد الطفل مجدي السطري عن استشهاد نجله. طيب هذه الجمعة راح لحاله على الحدود في المسيرات؟
للأسف راح لحاله طبعا، وما طلعش من عند المسجد يعني زي كل مرة ما بطلعوا، كان موصي طبعا انه ما حدش يجيب سيري لأبويا، وخاف الولد، لو ان انا خايف على ابني، لو انه ابني غالي علي.
نعم.
بس الوطن برضو غالي علينا كثير.
نعم.
لأنه هم بدافعوا عن أوطاننا، بدافعوا عنا وعن كرامتنا وعن شرفنا، فأبعد بعيد وطلع من مسجد تاني عشان مسجد السلام حتى يطلع ما حدش يشوفه من المنطقة، والحمد لله رب العالمين الصواب طلق في راسه كتر الدم يعني، وراسه مفسوحة خالص، جاري وجيراني يعني شلوه ما عرفوهوش من كتر الدم اللي على وجهه، قعد مجهول ساعتين في المستشفى.
طيب انتوا كيف عرفتوا يعني انه تصاوب واستشهد، وكيف كان استشهاد؟
اجاني شاب على البيت قال لي يا رمزي، هو بيعرف انه ابني بس قال لي تعرف هذا الشاب، والحمد لله كان في الواقع يعني الحمد لله رب العالمين.
نعم. كيف كانت اصابته؟
اصابته بالراس على طول على طول على طول على المطرح مات يعني الحمد لله رب العالمين.
بالتاكيد يعني اليوم بعد استشهاد مجدي يعني تشعروا بالفخر لاستشهاده؟
احنا نشعر بالفخر كثير مهما سوى الاحتلال بينا، احنا بنربيهم ليش؟ احنا بدنا بلادنا، بدنا اراضينا، بدنا نخاف عليهم صح، لكن في حقوق قديمه لازم يشترجع لاصحابها. احنا بنخلف يعني احنا الزلم عنده 10 اطفال، في كل بيت عنده 10 اطفال، يعني الاحتلال متعمد يستهدف الأطفال هذول حتى ما ينموش ويكتلهم قدام في معارك تانية، فهو حريص على الشغلة هذه. أنا هاي نظرتي، لو أنه بنقل أطفال برجليهم بقطع رجليهم أو بقتلوا على الفور يعني.
نعم. طب أنت كوالد شهيد طفل قنصوا الاحتلال بإصابة مباشرة في الرأس، يعني رسالتك للعالم ورسالتك لا رد على هذا الاحتلال اللي بيقول انه احنا بندفع اولادنا للموت؟
اول حاجة رسالتي قبل لترامب وقبل امريكا وقبل اوروبا، رسالتي الى 2 مليار مسلم انها ارض الرباط، ارض المحشر والمنشر، يدافع عن القدس الشريف، مش اطفال، اطفال صغار بحجر او بدون حجر او بعلم يدافع عنهم. وين هذول ال 2 مليار مسلم؟ خزاكوا يا عرب.
هكذا هي الطفولة الفلسطينية بعد أن صادر المحتل الصهيوني كل مساحات اللعب واللهو لديها، ليكبر الأطفال بالهم والألم والمعاناة قبل موعدهم، خصوصا وهم يشاهدون استهداف الاحتلال لهم. وهكذا ارتقى مجدي شهيدا، وهكذا أيضا يتوقف لقاؤنا مع والد الشهيد الطفل مجدي السطري. وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
Thank you. حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف.
أهلا ومرحبا بحضرتكم مستمعينا الكرام. اعتصم أهالي بلدتي رامين وبزاريا في محافظة طولكرم بالضفة الغربية احتجاجاً على استخدام قوات الاحتلال الكسارات لتفجير الصخور، الأمر الذي يهدد المباني والمدارس ويحدث بها تصدعات خطرة. ولم يحقق أهالي البلدتين أي تقدم في هذه القضية رغم توجههم إلى عدة مؤسسات لوقف هذه العمليات المستمرة منذ عام 1998. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
آن الأوان على ما يبدو لتصعيد ملف الكسارات في بلدتي رامين وبزاريا بنابلس، وهو ملف مستمر بالتصاعد منذ أكثر من 20 عاما. اعتصم العشرات من أهالي البلدتين رفضا لاستمرار أصحاب الكسارات في استخدامها لتفجير الصخور دون التعريج على آثارها الخطيرة على الصحة والبيئة العامة، وقبل ذلك على حياة المواطنين هناك، إذ لا تبعد هذه الأعمال عن المناطق السكنية أكثر من كيلومترين.
هذا القانون في مؤسسات بتراجعوها. أنا بخص
كيف تجيبوا كيف تبلعان تجيبوا تصاليف.
كيف بتصورني أنت؟
وإحنا نزلنا اليوم نمنع التفجيرات اللي بتمس في دورنا وفي أهلنا وفي أطفالنا ونسائنا، وبالرعب وبالخوف اللي عايشينه من بالتفجيرات الفجائية اللي بتصير هذه. المنازل اتصدعت، ولما بنجيب مكتب هندسي بقول لك شو بثبت لي انه من الكسارة. احنا بنطالب محافظ عطوفة محافظة الكرم وعطوفة محافظ نابلس بوقف التفجيرات الان.
يؤكد الأهالي أن هذه التفجيرات يمكن ببساطة الاستغناء عنها، إذ تعتبر عملا غير ضروري ولا يخدم سوى أصحابها بهدف زيادة أرباحهم، وذلك مقارنة بحجم ضررها حيث أنها تعرض المباني للاهتزاز وخطر السقوط كما حدث مرات عديدة سابقة، ومنها عندما أدى عمل هذه الكسارات إلى انهيار جزء من جدران أحد المدارس القريبة من التفجيرات خلال ساعات الدوام وحضور الطلاب، علما أن التشققات التي أصابت المنازل بدأت تتسع وتزداد مساحتها مهددة حياة مئات الأشخاص ومئات آخرين بالتهجير من منازلهم.
جميع الكسارات بيقوموا في تفجيرات بتؤدي لتشققات في المنازل زي ما انتم شايفين، الغبرة، الأشجار، المواسم كلياتها بدون أي مراعاة الشروط السلام العامة نهائيا. طريق 200 متر تقريبا طلبنا فيهم من جهات الاختصاص لأكثر من مرة انهم يقوموا بتصفيتها، طبعا بمتنعوا وكل واحد بيحكي هذا الاشي مش شغلي.
يصف السكان هذه الأعمال بأنها غير طبيعية من شدة قوتها وأنها تشعرهم وكأن صاروخا أصاب المكان، ويعبر البعض عنها أنها زلازل صغيرة كما تسبب الذعر للأطفال، ويستمر الخطر ما دامت هذه البيوت غير مهيئة لتحمل هذه الأعمال. تتم هذه التفجيرات بالاستعانة بشركة إسرائيلية وبحضور شرطة الاحتلال التي تتجول في المنطقة طالبة من السكان مغادرة منازلهم. ويوضح مختصون في مجال البيئة أن الكسارات تفجر أطنانا من الديناميت دون مراعاة شروط السلامة، فكثيرا ما قدمت المطالب بالتحقيق في هذا الملف الذي يفتقد للتراخيص ولكن دون جدوى. وفي هذه المسألة يقول بعض المتخصصين في ملف الاستيطان إن هذه التفجيرات تندرج ضمن الاتفاقيات الموقعة بين السلطة والكيان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط البيئي تيسير صفاريني، ننتقل إليه.
سيد تيسير، قبل الحديث عن الأضرار البيئية وأيضا المخاطر التي يتعرض لها المواطنين ربما الاحتلال من خلال استمراره في هذه الأعمال، بالتحديد الشركات التابعة لكيان الاحتلال بالطبع، المراد منها تهجير المواطنين من هذه البلدات؟
احنا المشكلة مش بس مع الكيان الإسرائيلي، مع أصحاب الكسارة اللي هم بيجيبوا الشركة الإسرائيلية تكون بالتفجيرات بالقرب من المنازل لا تبعد أكثر من 400 متر. كان وقف احتجاجي من قبل أهالي بالزارية وقرية رامين، ونزلوا على الكسارات يوصلوا رسالة لأصحاب الكسارات بالتوقف بالتعامل مع هذه الشركات الإسرائيلية اللي بتكون بتفجير أصنام من المتفجرات. حاليا كانوا ناويين يضربوا هم التفجير أو لهم أرض بقوة 9 طن، وتم يعني تأجيل هذا التفجير إلى أجل آخر غير مسمى بسبب احتجاجات الأهالي.
لكن سيتسير، سلطات الاحتلال تعلم أن هذه التفجيرات ممنوعة في الأماكن القريبة من المساكن المأهولة، ورغم ذلك تصرح لهذه الشركات التابعة لها. ما الأهداف الكامنة وراء هذه الأعمال والاستمرار بهذه التفجيرات؟
يبدو أنه مش مهتمين في البيئة الفلسطينية، وأنا بلوم كمان سلطة جودة البيئة الفلسطينية على الموضوع هذا، بإمكانه يوقفوا وقفة أفضل من هيك ويتابعوا موضوع الكسارات من ناحية الغبار والأتربة، وضع سياج آمن حول الكسارات في ارتفاع حوالي 20 متر غير الغبار، وطبعا المتأثر بالدرجة الأولى للمواطن أشجار الزيتون. الأطفال في حالة رعب دائم يا صديقي بالنسبة لوقت التفجير، إحنا في حالة رعب وترقب، ما حد بيبلغنا. قوة التفجير هذه وصلت 5 درجات لما كانوا كيسوها من طرق معينة من قسم الزلازل، وصلت 5 درجات. المنازل غير مهيئة لهذه التفجيرات.
ما الخطوات المقبلة سيد تيسير لإيقاف هذه الكسارات؟
هناك اجتماعات من قبل المجالس المحلية في بالزارية وقرية رامين مع محافظة الكرم، عطفة محافظة الكرم، لوضع آلية مناسبة لهذا الموضوع. اللي افتناه انه بقول لك احنا ما بنقدر نوقف التفجيرات، بنقدر نخففها وحتى التخفيف، يعني من 9 طن بقول لك احنا بنضرب 3 طن وبنشوف شو النتائج. لكن يبدو انه مطالب الاهالي كاملة بوقف التفجيرات. وكان هناك احد الانجازات انه بالنسبة للمدرسة كانوا يفجروا الساعة 10:30 صباحا اثناء الدوام، وأجبروا أن يفجروا الساعة الثانية بعد الظهر بسبب المدارس، بعد إخلاء المدرسة، دليل على أنه المدرسة تتأثر، فإلا كان فجروا أثناء الدوام المدرسة.
الناشط البيئي تيسير صفاريني كنت معنا عبر الهاتف من تولكرم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط البيئي تيسير صفاريني، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. Thank you.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
انظر يا أخي، ها قد أتى ظافر.
في وجهك أخبار، هيا خبرنا يا ظافر.
بل رسالة من قائم مقام إسكندرونة، استلمتها للتو.
خيرا يا أخي.
الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الأمر؟
لن نذهب إلى ليبيا، لن نذهب إليها أبدا.
ماذا؟ وكيف هذا؟
تقول الرسالة إنه قد حصل التسوية، والباب العالي، الباب العالي أعلن استسلامه للطليان. لا أصدق، لا أصدق.
ماذا تقول؟ وأنا أيضا لا أكاد أصدق، لا أعرف ما أقول.
بل قلها ولا تخف يا أخي، إنها خيانة، خيانة للأمة والمقدسات كلها.
طمنيني يا أمينة، كيف أصبحت حال ولدي عز الدين؟
لا أخفيك يا حاجة، لم أره قبل هذا مغموما إلى هذا الحد.
ولكن لما كل هذا؟
لقد كان يمني نفسه بالجهاد في ليبيا فحرموه منه، هذا ما يزعجه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين هو الآن؟ في المسجد؟
لا، لقد غادر صباحا.
إلى أين؟
إلى دمشق.
يا الله، منذ أسبوع عاد من الإسكندرونة ويسافر من جديد، وأنت في أشهر حملك الأخيرة.
ولكنكم إلى جانبي إن احتجت إلى شيء.
وأنت في عيوننا يا ابنتي. ولكن ماذا لديه في دمشق؟
لديه بعض الأشغال، ويريد أيضا زيارة صديقه الشيخ التنوخي.
هكذا إذن يا عز الدين، حقا إن استسلام الباب العالي للطليان كان فضيحة، فضيحة حقيقية.
إن ما يحصل في كل البلاد هو فضيحة. انظر يا تنوخي، ما الذي تغير في الدولة العثمانية منذ عشرات السنين؟ التغييرات شكلية، شكلية فحسب.
رويدك يا شيخ، رويدك، يبدو أن ليبيا قد فتحت الجراح.
ومتى التأمت هذه الجراح يا صديقي؟ متى؟ خدعونا بالدستور العثماني، تحدثوا عن المساواة والإصلاح، فماذا شهدنا؟ لا شيء، تبدلت الوجوه والأسماء، أما التخلف فعلى حاله.
معك حق، معك حق. فأنتم في جبلة قد لا تشعرون بما نشعر به هنا في دمشق.
ما الأمر يا تنوخي؟
هل سمعت من قبل بالفكر التوراني؟
أجل، مفكرون وأدباء أتراك يدعون إلى تحويل الدولة العثمانية إلى دولة قومية تركية.
بالضبط،
ولكنهم جماعات وأفراد قليلون ومعزولون.
كانوا كذلك، كانوا كذلك فيما مضى.
ماذا تقصد؟
أصبحوا مؤثرين في قرار الباب العالي.
وكيف ذلك؟
هل سمعت من قبل بتدريس قواعد اللغة العربية بالتركية؟
ماذا؟ لا لا لا، مؤكد أنك تمزح يا تنوخي.
أبدا والله يا قسام، هذا يحصل هنا في دمشق.
أي بدعة هذا؟
ليس هذا وحسب، فهم يتحدثون عن تفوق الجنس التركي على باقي الأجناس العربية والفارسية والكردية وغيرها.
الله أكبر، هذه عنصرية لا علاقة لها بروح الإسلام وسماحته.
صدقت يا شيخ،
ولكن هذا خطير، خطير جدا. فعندما تصبح الدولة، أي دولة، عدوة رعيتها، فقد حكمت على نفسها بالموت والزوال.
عصمت أفندي، هل من أخبار جديد عن صاحبك عز الدين قسام؟
أجل مولانا حمدي باشا الجلاد، سمعت أنه يسعى لإقامة مدرسة.
ماذا؟ يريد أن يصبح مدرس؟ خوشة؟
والطريف هو أنه يريد أن يعلم فيها الأولاد صباحا، وفي المساء يريد أن يدرس الكبار.
ماذا؟ يدرس كبار؟ بعدما شاب أخذوه إلى كتاب. ومن أين له فلوس ليفتح مدرسة؟
لا أدري مولانا، هذا ما لم أعرف.
التمويل موجود يا والدي.
من أين يا عز الدين؟
من الأموال التي جمعناها لدعم المتطوعين للجهاد إلى ليبيا.
ولكنها أموال الجهاد،
ومحاربة الجهل والأمية هي من موارد الجهاد، الجهاد الأكبر.
والكتاب ماذا سيحل به؟
لكل وظيفته يا أبي، وإن كنت أعتقد أن المستقبل هو للمدارس.
ومن سيدير هذه المدرسة؟ أنت؟
ربما في البداية، ولكنني لاحقا سأشرف عليها فحسب.
لماذا يا بني؟
لا أخفي عليك يا أبي، لقد طلب مني التدريس في اللاذقية وبنياس، وأفكر بقبول العرض.
ماذا؟ ولمن تترك جبل يا بني؟
لا يا أبتي لا، لن أترك جبل، ولكن نفسي تتوق إلى آفاق جديدة.
ماذا تعني؟
أريد أن أتعرف إلى أهل بلدي أكثر، كيف يعيشون؟ ما هي مشاكلهم؟ ماذا يعرفون عن الإسلام الحنيف؟ أشياء كثيرة أريد أن أعرفها.
أخي عز الدين، كنا نبحث عنك.
ما الأمر يا فخر الدين؟
أرسلتني أمك، زوجتك في المخاط.
مبارك يا ولدي مبارك، إنها بنت مثل القمر.
الحمد لك والشكر يا رب العالمين.
وماذا ستسميها يا عز الدين؟
سأسميها ميمنة.
وعسى أن يكون بقدومها كل اليمن والبركة.
مولانا الشيخ، إن كنت متعبا فإنه يمكننا أن نستريح قليلا.
لا لست متعبا يا أبا أسعد.
أنت أول شخص يقصد هذه المناطق أول مرة ولا يصيبه التعب.
ربما الفضل لهذه المناظر الرائعة، سبحان الله. خبرني يا أبا أسعد، أكل قرى جبال العلويين هكذا؟
بجمال طبيعتها؟ طبعا، لم تر شيئا بعد، هناك مناطق أجمل.
بل عانيت بسوء أحوالها.
كيف؟
لا أعرف كيف يصل الناس إليكم، فالطرقات تكاد تكون معدومة.
ومن قال لك إن هناك من يقصدنا؟ نعم اللهم إلا بعض التجار، وأيضا الدرك الذين يأتون لقبض الضرائب.
وكيف تعتشون؟
ها؟ ألا ترى كروم الزيتون يا مولانا؟ وهناك أيضا زراعة التبغ.
فقط؟
الحمد لله، وهناك بعض الأعمال الصغيرة كعملي أنا في تأجير الدواب
والكتاتيب والمدارس.
نادرة نادرة، الفقر يجعل العلم من آخر همومنا. و
قف قف في مكانك يا شيخ.
ما الأمر؟
لا تتحرك. أصبتك يا سمنة، أصبتك.
أجل أجل، وسمعت أيضا أنكم من أمهر الناس في استعمال السلاح.
أهلا وسهلا يا شيخ عز الدين، والله لقد شرفتنا، بل شرفت قرية الشيخ بدر كلها.
الشرف لي يا شيخ صالح العلي، فقد سمعت الكثير عن نخوتك وشهامتك وحبك لأهلك.
هذا من فضل الله تعالى، ولكن خبرني كيف حال مولانا الشيخ عبد القادر القسام؟ أنا لم أره منذ زمن.
إنه بخير، ولكن الشيخوخة قد أتعبت ونالت من صحته الشيء الكثير.
وما أخباركم مع الأتراك؟
إيه، يزداد جورهم وظلمهم.
سمعنا يا شيخ أن هناك جمعيات ومنظمات عربية بدأت تعمل بالسر.
ووصلتكم أخبارها؟ أجل، هذا صحيح، إنها تنتشر في كثير من المدن العربية.
وسمعنا أنها تنادي بانفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية.
وهذا أيضا صحيح، ولكن هذه ليست هي الأخبار الأهم.
حقا، وما الأهم؟
العالم كله يتحدث عن قرب نشوب الحرب.
الحرب بين من ومن؟
قد تكون حربا لم يشهد العالم لها مثيلا، وأخشى أن تصل نارها إلينا.
ألف وتسعمائة وأربعة عشر، أبواب الجحيم تفتح وأوروبا تغرق في نيران الحرب. ألف وتسعمائة وستة عشر، بريطانيا تغزو العراق وتدحر القوات العثمانية. الحسين بن علي شريف مكة يعلن الثورة العربية الكبرى، وقواته تهزم القوات العثمانية في شبه جزيرة العرب. ألف وتسعمائة وثمانية عشر، قوات الثورة العربية الكبرى تدخل دمشق، والأمير فيصل بن الحسين يعلن من هناك قيام الحكومة العربية.
أخبار يا شيخ؟
لا جديد يا أمينة. أبناء جبلة الذين ساقهم الأتراك إلى الحرب بدأوا يعودون، أو قولي عاد منهم من أفلت من جحيم الحرب.
هذه الحرب لقد طحنت العباد ونكبت البلاد، ولكن قل لي يا شيخ،
ماذا يا أمينة؟
هل من أخبار جديدة عن ابن أخيك عبد الملك؟
يبدو أنه بخير، فالعائدون قالوا لي إنهم رأوه في اللاذقية وقد يصل إلى جبلة بعد يومين.
الحمد لله.
ولكن أين البنات؟
خديجة وعائشة نائمتان.
وميمنة؟
ذهبت لتؤنس جدتها، ويبدو أنها ستنام عندها.
إيه، ألهتنا الأيام الماضية عن زيارة أمي.
مسكينة، منذ أن توفي والدك وصحتها تتراجع.
الناس كلهم متعبون يا أمينة، وما زالوا يداوون جراح الحرب.
من الطارق في مثل هذه الساعة؟
اذهبي إلى الداخل وسأرى من القادم. من؟ عبد المالك؟
حمدا لله على سلامتك يا ابن أخي. تفضل تفضل ادخل.
يا وأخيرا يا عماه، بيت دافئ بعد برد الحرب والخنادق.
قالوا لي إنك سوف تتأخر.
ما حصل في اللاذقية قد عجل في قدومي.
وما الذي حصل في اللاذقية؟
الفرنسيون لقد احتلوا اللاذقية.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا